الوجه الثاني.
الصفحة 16، المناقشة. أولا، ما حال العرب قبل الإسلام؟ وما أعظم أثر تركه فيهم؟ ثانيا، ما الآثار التي أحدثها الإسلام في لغة العرب وأدبهم؟ ثالثا، ما الموضوعات التي تناولها القرآن الكريم وبأية لغة نزل؟ رابعا، ما وجوه إعجاز القرآن وبأيها وقع التحدي ولماذا؟ خامسا، لكل من السور المكية والمدنية خصائص تتميز بها غالبا، فما تلك الخصائص؟ سادسا، ما الآية التي تكررت في سورة الرحمن؟ وما تلك التي تكررت في سورة المرسلات؟ وما سبب التكرار؟ سابعا، من الخصائص العامة لأسلوب القرآن ضرب المثل. أبين فائدته ثم أذكر مثالا يوضح ما أقوله. ثامنا، ما نوع الأسلوب الذي بدأت به سورة النازعات وما فائدته؟ تاسعا، إذا قرأت سورة النازعات عرفت حالا أنها مكية، أذكر أربعة أسباب لذلك. عاشرا، أوضح الصورة البيانية الرائعة في قوله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها. 11، ما الأمر الذي أمر الله المؤمنين بالتمسك به وبما امتن عليهم؟ ولماذا كانت أمة محمد أفضل أمة بعثت للناس؟ أجيب من خلال الآيات المدنية. 12، أوضح الصورتين البيانيتين في قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا، وقوله وكنتم على شفا حفرة من النار، مبينا فائدتهما. 13، في الآية 114 عطف الخاص على العام، أحدد موضع العطف وأبين فائدته البلاغية. 17، ثانيا، الحديث الشريف. الحديث الشريف أو السنة النبوية هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره. وظيفة الحديث الشريف: الحديث الشريف هو المصدر الثاني من مصادر التشريع في الإسلام بعد القرآن، لأن الله قد أعطى لنبيه حق التشريع في بعض الأمور، فالقرآن احتوى على أصول الدين وقواعد الأحكام العامة ونص على بعضها وترك بيان البعض الباقي للرسول صلى الله عليه وسلم. وتتلخص وظائف الحديث في توضيح القرآن وتفصيل إجماله وتقييد إطلاقه وتخصيص عمومه. خصائص أسلوب الحديث: كلام النبي صلى الله عليه وسلم آية في الفصاحة والبلاغة وقمة في البيان، وهو أبلغ كلام صدر عن بشر، ولكن بلاغة القرآن في أفق لا تناله بلاغة الإنسان. الهامش رقم 1، جعل بعض علماء البلاغة الكلام البليغ على 3 مراتب: الأولى القرآن الكريم، الثانية الحديث الشريف، الثالثة كلام فصحاء العرب شعرا ونثرا. انتهى. وترجع بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدة أسباب: أولها أنه مؤيد بالوحي والإلهام، وثانيها موهبته الفطرية، وثالثها نشأته في قريش واسترضاعه في بني سعد وهم أفصح العرب، ورابعها تضلعه من لغة القرآن وعلمه بلغة العرب. ويمتاز الحديث الشريف بما يأتي: أولا، أنه موجز إيجازا بليغا، فالألفاظ القليلة تشتمل على معان كثيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم، ولهذا سمي جوامع الكلم. 18، ثانيا، أنه خال من التكلف والزخرف، ينساب من طبع صادق ونبع غزير صاف. ثالثا، أن معانيه مستقاة من معاني القرآن العظيمة ومقاصده الكريمة، ولذلك فإن أغلب أحكامه ما هي إلا صدى لصوت القرآن الكريم. رابعا أنه سهل اللفظ يخاطب في سهولته العامة والخاصة مع ملائمته لحالة المخاطب. خامسا أن فيه كثيرا من الأمثال التي توضح المعنى وتقربه إلى الأذهان، نماذج من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المساواة: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد. ثانيا وقال في أحوال الناس مع القرآن الكريم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، ليس لها ريح وطعمها مر. ثالثا وقال في وحدة المسلمين واتحاد مشاعرهم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. الصفحة 13. رابعا وقال في الاستقلال بالرأي الخير البناء: لا يكن أحدكم إن معه يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت، ولكن وطنوا. الهامش الأول: وطنوا عودوا. انتهى. أنفسكم: إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم. خامسا ومن أحاديثه الموجزة الجامعة لكثير من المعاني الجليلة: الضعيف أمير الركب، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، الجنة تحت ظلال السيوف، ليس الغنى عن كثرة العرض. الهامش الثاني: العرض المال. انتهى. ولكن الغنى غنى النفس. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. العلماء ورثة الأنبياء، من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ. الهامش الثالث: ينسأ، يمد له في عمره. انتهى. له في أجله فليصل رحمه. المناقشة: أولا ما وظائف الحديث الشريف؟ أرجع إلى أحد كتب الحديث أو إلى أستاذ مادة الحديث لأتعرف على مثال لكل وظيفة. ثانيا في أي مرتبة يقع الحديث بين مراتب الكلام البليغ؟ الصفحة 20. ثالثا إلى ما ترجع بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم؟ رابعا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم قوله: قل آمنت بالله ثم استقم. ما المراد بجوامع الكلم؟ وما الأفكار التي اشتمل عليها هذا الحديث؟ خامسا أختار حديثا تظهر فيه خاصية ضرب الأمثال وأشرحه. سادسا كيف يستفيد الأديب المسلم من الحديث الشريف؟ الصفحة 21 الشعر في عصر صدر الإسلام، موقف الإسلام من الشعر. يظن بعض دارس الأدب أن الإسلام حارب الشعر، بينما الصحيح أنه لم يحاربه لذاته، وإنما حارب الفاسد من مناهج الشعراء. ويتمثل هذا المعنى في الآية الكريمة التي صنفت الشعراء إلى فئتين: فئة ضالة وأخرى مهتدية، حيث يقول تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الهامش الأول سورة الشعراء انتهى. بل إن الإسلام ذهب إلى أبعد من هذا حين اتخذ الشعر سلاحا من أسلحة الدعوة، وعده نوعا من أنواع الجهاد، فجعل الشاعر على ثغرة من ثغور الإسلام لا يسدها إلا هو وأمثاله من الأدباء. وقد أدرك الإسلام قيمة الكلمة الشعرية وشدة تأثيرها، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يشجع الشعر الجيد المنطوي على مثل عليا، وكان يستمع إليه ويعجب بما اشتمل عليه من حكمة، حتى لقد قال: إن من البيان لسحرا وإن من الشعر لحكمة. ولما استأذن حسان بن ثابت رضي الله عنه في الرد على المشركين أذن له وقال: أهجهم ومعك روح القدس. كما كان صلى الله عليه وسلم يستزيد الخنساء من الشعر فيقول: هيه هيه يا خناس. وهكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم، حيث كانت سيرتهم تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد اقتفوا أثره وتحروا سنته، فما نفع من الشعر أو حسن قبلوه وشجعوه عليه، وما كان فيه ضرر أو قبح نبذوه وحاسبوا عليه. الصفحة 22. وخلاصة القول أن الإسلام وقف من الشعر موقفا وسطا، فلم يؤيده ولم يعارضه، وإنما عده كلاما كأي كلام، فحسنه حسن وهو مقبول، وسيئه سيء وهو مرفوض. وما يقال عن الشعر يقال عن بقية فنون الأدب الأخرى. حال الشعر في عصر صدر الإسلام. يذكر بعض دارس الأدب أن الشعر في هذا العصر قد أصيب بالضعف وتعرض لفترة من الركود، وفي هذا الكلام شيء من الخطأ وشيء من الصواب. أما أنه أصيب بالضعف فكلام غير صحيح، لأنه مبني على خلط بين الضعف من جهة وبين اللين والسهولة من جهة أخرى، وذلك لأن الإسلام صادف في العرب قلوبا قاسية فألانها، وطباعا جافية فرققها، ومن ثم أصبح الشعراء يختارون من الكلمات ألينها ومن الأساليب أسهلها، وابتعدوا عن الألفاظ الجافة الغليظة والتراكيب الوعرة. وشعر حسان في الجاهلية والإسلام خير شاهد على ما نقول. وأما أنه تعرض لفترة من الركود فصحيح، وذلك للأسباب التالية: أولا، بهر العرب ببلاغة القرآن وملأت نفوسهم عقيدة الإسلام وآدابه، وفي أثناء ذلك شغلوا بالفتوحات، فصرفهم كل ذلك عن قول الشعر إلا قليلا. ثانيا، سقوط منزلة الشعراء لتكسبهم بالشعر وخضوعهم في سبيل العطاء للممدوحين، وبذلك على شأن الخطابة وانخفض شأن الشعر، وخصوصا بعد أن صارت الخطابة هي الوسيلة الطيعة المرنة لنشر دعوة الإسلام. ثالثا، أن نفرا من الشعراء الذين ظلوا على الشرك من أمثال عبد الله ابن الزبعرة هجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بترك رواية شعرهم. رابعا، أن الإسلام حارب العصبيات وحرم الخمر وقاوم الهجاء القبلي المقدع والغزل الفاحش، ولم يشجع رحلات اللهو والخمص، وكل هذه الأمور كانت وقودا جزلا لشعلة الشعر، كانت وقودا جزلا لشعلة الشعر. الصفحة 23. فلما قاومها الإسلام اقتصرت أغراض شعر المخضرمين. الهامش الأول: الشاعر المخضرم هو الذي عاش في الجاهلية وأدرك الإسلام. انتهى. على مناقضة شعراء المشركين وعلى مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ومع هذا فلم يخل هذا العصر من أصوات شاعرية عذبة انبعثت من أمثال لبيد بن ربيعة والخنساء وحسان بن ثابت وكعب بن زهير وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك وغيرهم. أسلوب الشعر ومعانيه. يعد الشعر في عصر صدر الإسلام امتدادا لسابقه في العصر الجاهلي، لأن شعراء هذا العصر هم أنفسهم شعراء العصر الجاهلي، ولهذا فقد كانوا يسمون بالمخضرمين، إلا أن هذا لا يمنع أن يكون قد حدث شيء من التغيير في أسلوب الشعر ومعانيه. أما أسلوب الشعر في هذا العصر فقد اختلف بشكل يسير عن أسلوب الشعر الجاهلي، وذلك من خلال تأثره بأسلوب القرآن وأسلوب الحديث وتأثره بعاطفة المسلم الرقيقة. فالورع والتقوى ومخافة الله أوجدت أسلوبا يبتعد عن الجفاء والغلظة والخشونة التي هي أبرز سمات الشعر الجاهلي. ومن هنا فقد أصبح الشاعر الإسلامي يختار الألفاظ اللينة والتراكيب السهلة الواضحة التي تؤدي المعنى بشكل دقيق. أما أوزان الشعر وأخيلته ونظام القصيدة فقد بقيت على ما كانت عليه في العصر الجاهلي، لأن مثل هذا التغيير يتطلب وقتا ليس بالقصير. وأما معاني الشعر فقد اختلفت بشكل كبير عن معاني الشعر الجاهلي الذي لم يكن يقف عند حد معين أو فكر محدد، ومن ثم أصبح الشاعر في هذا العصر يختار من المعاني ما يخدم الإسلام ويدعو إليه، مستقيا معظم هذه المعاني من القرآن الكريم والحديث الشريف. ولكن من غير المقبول أن يقال إن معاني الشعر الإسلامي انفصلت انفصالا تاما عن معاني الصفحة 24 الشعر الجاهلي، لأن الأدب الجاهلي كما ذكر سابقا هو المصدر الثالث من المصادر التي يستقي منها الأدب الإسلامي أفكاره وأساليبه. ولهذا فإن المعاني التي أهملها الشعر هي المعاني التي نفاها الإسلام فلم تعد صالحة للبقاء، كالشعر الذي يدعو للعصبية وكالغزل الفاحش والهجاء المقذع والمدح الكاذب ووصف الخمر. أما المعاني التي لم ينفها الإسلام فقد بقيت متداولة لدى الشعراء مع تغير القيم التي يعتمدون عليها في تلك المعاني. فإذا كانت قيم المدح في الجاهلية هي الشجاعة والكرم والجود، فإنها في الإسلام تعني التمسك بالدين والتحلي بحسن الخلق والورع والزهد. وإذا كانت قيم الفخر في الجاهلية هي الأحساب والقبيلة، فإنها في الإسلام تعني الانتساب للإسلام واتباع الرسول، وهكذا في بقية الأغراض. إلا أن هذا لا يمنع أن يجمع الشاعر بين القيم القديمة والقيم الجديدة التي جاء بها الإسلام. وأخيرا نشير إلى أن هناك موضوعات جدت وطرأت في هذا العصر، كشعر الدعوة ونشر عقائد الإسلام ووصف الفتوحات الإسلامية وأماكن الجهاد. كما وجدت في هذا العصر البذرة الأولى للشعر السياسي الذي برز فيما بعد في عصر بني أمية بسبب تعدد الأحزاب السياسية. المناقشة. أولا، ما موقف الإسلام من الشعر؟ أذكر أدلة من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم توضح ما أقول. ثانيا، أذكر رأيي فيما يقال من أن الشعر في عصر صدر الإسلام قد أصيب بالضعف. ثالثا، ما الأسباب التي أدت إلى ركود الشعر في هذا العصر؟ رابعا، أتحدث عن أثر الإسلام في أسلوب الشعر الجاهلي. خامسا، أثر الإسلام في معاني الشعر وموضوعاته فألغى بعضها وأبقى بعضها، أشرح هذه العبارة. سادسا، ما الموضوعات التي جدت في الشعر في عصر صدر الإسلام؟ الصفحة 25 نماذج من الشعر في عصر صدر الإسلام. أولا، حسان بن ثابت يفخر بالإسلام ويرد على المشركين. التعريف بالشاعر. حسان بن ثابت ابن المنذر الخزرجي من أعرق بيوت الأنصار، عمر طويلة، اتصل في الجاهلية بملوك الغساسنة والمناذرة ومدحهم، ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة سارع حسان إلى الدخول في الإسلام وأصبح بحق شاعر الإسلام والرسول. توفي رضي الله عنه سنة 40 للهجرة بعد أن كف بصره. مناسبة النص: قام شعراء المشركين بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أشدهم أداء ونكاية أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب، وشاعر آخر يقال له ابن الزبعراء. فقال حسان لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أتأذن لي أن أهجوهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تهجوهم وأنا منهم؟ فقال حسان: أسلك منهم كما تسل الشعرة من العجين. فوافق النبي الكريم وقال: أهجو ومعك روح القدس، وسل أبا بكر، أي استشره لمعرفته بالأيام والأنساب. فنظم حسان عدة قصائد في هجاء المشركين، ويبدو أنه قال هذه القصيدة قبيل فتح مكة ردا على أبي سفيان بن الحارث الذي أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه، فشارك في أمجاد الفتوح الإسلامية حتى استشهد بأجنادين. الصفحة 26. النص: عدمنا خيلنا إن لم تروها، تثير النقع موعدها كداء، يبارين الأسنة مصعدات، على أكتافها الأسل الظماء، تظل جيادنا متمطرات، تلطمهن بالخمر النساء، فإما تعرضوا عنا اعتمرنا، وكان الفتح وانكشف الغطاء، وإلا فاصبروا لجلاد يوم يعز الله فيه من يشاء، وجبريل أمين الله فينا، وروح القدس ليس له كفاء. وقال الله: قد أرسلت عبدا يقول الحق إن نفع البلاء، شهدت به فقوموا صدقوه، فقلتم: لا نقوم ولا نشاء. وقال الله: قد يسرت جندا هم الأنصار عرضتها اللقاء، لنا في كل يوم من معد سباب أو قتال أو هجاء، فنحكم بالقوافي من هجانا، ونضرب حين تختلط الدماء، ومن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم فداء. لساني صارم لا عيب فيه، وبحري لا تكدره الدلاء. الهامش رقم 1: النقع غبار الحرب، كداء موضع بأعلى مكة قرب الجمرات. الهامش رقم 2: مصعدات، مسرعة في الصعود. الأسل: الرماح الجيدة. الأسنة: أطراف الرماح. الهامش رقم 3: متمطرات، مسرعات متحفزات. الخمر: جمع خمار، وهو ما تغطي به المرأة رأسها. الهامش رقم 4: الفتح، يعني فتح مكة. انكشف الغطاء، انجلى الأمر. الهامش رقم 5: الجلاد، المصابرة في القتال. الهامش رقم 6: روح القدس، جبريل. كفاء، نظير وشبيه. الهامش رقم 7: نفع البلاء، نفع الاختيار، ونفعت الذكر. الهامش رقم 9: عرضتها، همتها. الهامش رقم 10: معد، قريش، لأنهم عدنانيون. الهامش رقم 11: نحكم، نمنع. الهامش رقم 12: صارم، قاطع، تكدره، تعكره. الصفحة 27 الشرح. يقول الشاعر في الأبيات من الأول حتى الخامس: لا عاشت خيلنا إن لم تهاجمكم من أعلى مكة، وهذا ما حدث فعلا يوم الفتح، وسيكون على أكتافها رماحنا المتعطشة إلى دمائكم، وستنهزمون فلا نجد إلا نساءكم يحاولن رد خيولنا بخمرهن، فإن استسلمتم تم الفتح وانكشفت الغمة، وإلا فانتظروا قتالا مريرا ينصر الله فيه المؤمنين. وفي الأبيات من السادس حتى الثاني عشر: يفخر الشاعر بأن ملائكة الله تؤيد جيش المسلمين، وعلى رأسهم جبريل روح القدس الذي لا ينهض لقوته ند من البشر، ويعير المشركين بأنهم لم يستجيبوا لدعوة محمد كما أمرهم الله بذلك، ويفتخر بأن الله قد هيأ لهذا الدين جنودا أقوياء على القتال، معتادين على لقاء الأعداء، وهم الأنصار الذين يتعرضون في كل يوم للسب والقتال من قبل المشركين، ولكنهم لا يستكينون ولا يضعفون، بل يقابلون هجاءهم بقوافيهم اللاذعة المفحمة، ومن صمد منهم للقتال ضربوه وعصفوا به، ثم إنكم يا كفار قريش لا وزن لكم ولا قيمة، وما نبالي أن تمدحوا محمدا أو تهجوه. وأخيرا يذكر الشاعر في البيتين الثالث عشر والرابع عشر مقدار إخلاصه لرسول الله ومدى ما يتمتع به من قدرة شعرية، فيقول: إني أفدي محمدا بأبي وعرضي، وأتمتع بلسان صارم، كما أنني بالنسبة لشعراء قريش كالبحر الذي لا تعكره الدناء.
بقية المادة في الشريط التالي.